الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب شرح لمعة الاعتقاد لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طبعا اللمعة للشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 27 من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الرابع لعام 10 و2000، بعد أن فرغنا من قراءة قواعد في الأسماء والصفات جعلها في المقدمة الشيخ رحمه الله. الليلة نشرع بقراءة مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لمعة الاعتقاد. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق قدوة الأناء أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان.
أنت ما اشتقر الآن المتى؟ نحن نقرأ شرح الشيخ والثمين. واحد يعطي نسخة، ما عندك نسخة؟ يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباح والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: اللمعة تطلق في اللغة على معان منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليه.
يعني ابن قدامة رحمه الله وضع هذا المختصر في العقيدة ليكون لمعة، يعني يكتفي به الإنسان أو ما يقوم العيش، لقمة العيش التي تقوم صلب الإنسان، فهو ليس متوسع وإنما كالطعام الذي كاللقمات التي تقيم صلب الإنسان. فهذا معتقد يقيم عقيدة المسلم، فجعل إيش يعني مختصر في باب العقيدة. نعم.
قال: والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد.
الاعتقاد يطلق على الصحيح والفاسد، يعني حتى اللي عنده عقيدة فاسدة يقال عنه أنه عنده اعتقاد أو عنده عقيدة فاسدة. فالاعتقاد ليس مقصورا على الاعتقاد الصحيح، حتى الفاسد يسمى اعتقاد فاسد. فالحكم الذهني الجازم، شيء في الذهن ويجزم في الإنسان، يعقده في قلبه، حتى أنه أخذ الاعتقاد والعقيدة من عقد الحبل، يعني أحكمه. فالذي يعتقد شيء في قلبه ويجزم فيه يقال عنه اعتقده. فإن كان معتقدا شيئا صحيحا، مثلا يعتقد مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذا حق فحينئذ يقال عن هذا اعتقاد صحيح. ومن اعتقد اعتقادا فاسدا كاعتقاد النصارى مثلا بأن المسيح ابن الله فهذا أيضا اسمه اعتقاد لكنه اعتقاد فاسد وباطل. إذن الاعتقاد هو أمر علمي يعتقد الإنسان يصدقه بقلبه ويعقد عليه. فإذا قال هو الحكم الذهني الجازم حكم الذهني الجازم. وكلمة اعتقاد لم ترد في الكتاب والسنة لم ترد في الكتاب والسنة وإنما عبر على الكتاب والسنة بإيش؟ بالإيمان بالإيمان. فكلمة اعتقاد ومعتقد هذه كلمة اصطلاحية اصطلحها العلماء يعني هي كلمة عربية ما في شك لكن لم يرد في الكتاب والسنة تسمية مثل الاعتقاد بهذا الاسم يسمى الإيمان. وأيضا حتى المتقدمين العلماء ماذا يسمون العقيدة يسمونها السنة. فكتب ألفت في العقيدة السنة البربهارية السنة الإمام أحمد السنة لابن أبي عاصم المراد بإيش يعني العقيدة الصحيحة تسمى سنة. فكانوا يطلقون على الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمونها السنة. وبعد ذلك استحدث اصطلاح سمي المسائل الخبرية العلمية التي اعتقد الإنسان بقلبه يسموها إيش عقيدة كما مثل قال العقيدة الطحاوية العقيدة الواسطية ونحو ذلك أو الرسالة الواسطية يتكلم عن اعتقاد أهل السنة. وهذا الاصطلاح وإن كان قد اصطلح العلماء بعد ذلك فلا بأس به لأنه لا يخالف الكتاب والسنة وهذا حقيقة بأن الإنسان يعتقد الأخبار بقلبه ويؤمن بها ويصدقها فيقال عنه اعتقد. فإن كان هذا المعتقد صحيحا موافق كتاب السنة يقال عنه اعتقاد صحيح. وإن خالف الواقع مثلا كما قلت لكم اعتقد أحد بأن عيسى ابن الله هذا واقع ولا مخالف الواقع؟ مخالف الواقع. فعيسى عبد الله ورسوله ليس ابن الله فأيضا هذا اعتقاد لكنه فاسد ويسمى اعتقاد. نعم.
فلما تضمنت خطبة الكتاب
خطبة الكتاب يعني مقدمة الكتاب تسمى خطبة وتسمى مقدمة وتسمى مقدمة. ما الفرق بين مقدمة ومقدمة؟ مقدمة ومقدمة يعني أحدهما اسم فاعل والأخرى اسم مفعول. فأي هو اسم فاعل وأي اسم مفعول؟ مقدمة ومقدمة
مقدم اسم
مفعول مقدمة مقدمة اسم فاعل ومقدمة اسم مفعول. فمقدمة يعني هذه الخطبة هي التي تقدم الكتاب للقارئ فتسمى مقدمة فاسم فاعل فهذه مقدمة تقدم الكتاب للقارئ. وإذا سميت مقدمة يعني المؤلف قدمها المؤلف قدمها. فإذا قيل مقدمة يعني المؤلف قدمها. وإذا قيل المقدمة فهي تقدم الكتاب للقارئ واضح. وتسمى خطبة المؤلف أو خطبة المصنف لأنه يبدأ بها كتابه. طيب
قال رحمه الله تعالى ما تضمنت خطبة الكتاب تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. واحد البداءة بالبسملة ابتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. والرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.
طيب بدأ كتابه اقتداء بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يعني بدأه بالبسملة ولا بالتسمية؟ بالبسملة. ما الفرق بين البسملة والتسمية؟
ما أظن في فرق.
لا فرق بس الشباب يقول في فرق. فرق كلها ذكر الله واحدي ها؟ لا هذا اصطلاح فرق بين التسمية والبسملة. المطر ها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية بسم الله. تسمية بسم الله. تسمية الطعام، تسمية الوضوء، تسمية الذبيحة، يعني قول بسم الله. أما البسملة فاصطلاح لإيش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ فهنا المؤلف بدأ كتابه بالبسملة، لم يقل بالتسمية، قال بدأ كتابه إيش؟ بالبسملة. طيب، لما بدأ كتابه لمعة الاعتقاد بالبسملة اقتداء بكتاب الله، حيث أن الله بدأ كتابه بالبسملة بصوت الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبسملة هذه آية مستقلة أنزلها الله عز وجل الفصل بين السور، فهي في مقدمة كل سورة إلا براءة. طيب، فجعل الله آية مستقلة أنزلها للبداء بالسور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب ويرسلها للملوك وللسلاطين ونحو ذلك، يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، فاقتدى المؤلف فصنف كتابه وكتب بدأه بالبسملة اقتداء بالكتاب واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى، لأن هنا بسم الله جار ومجرور متعلق إما بفعل أو باسم مقدر، إذا قدرناه فعلا فيصير إيش؟ أكتب بسم الله، وإذا قدرناه اسما فنقول كتابتي بسم الله. أكتب على فعل، كتابتي اسم. فبعض العلم يقول قدر فعلا، فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء الفلاني، إن كان كتابة فكتابة، وإن كان مثلا ذبيحة فذبيحة، فبسم الله وتذبح يعني إيش؟ ذبيحتي بسم الله، أو أذبح بسم الله. إذا أكل بسم الله وتأكل يعني أكل بسم الله أو أكلي بسم الله حسب التقدير. فهنا كتابة فيكون المعنى أكتب أفعل هذا الشيء بسم الله متبركا مستعينا بسم الله عز وجل. واستعان بسم الله تبارك وتعالى، هذا الاسم الله ترجع إليه جميع الأوصاف. إذا قيل لك من الرحمن تقول الله، إذا قيل لك من الرحيم تقول الله، من السميع البصير الله، من الخالق الله، من المصور الله، من السلام الله، فكل أسماء ترجع إلى هذا الاسم. ولذلك قيل أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله، حتى يروى أن سيبويه اختار هذا القول، هذا إمام أئمة اللغة سيبويه، يقول يقال فلما توفي رؤية في المنام فقال قيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي بما قال، قلت أن أعرف المعارف الله. شوف يعني يروى، المهم أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن كل أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم بسم الله الموصوف بالرحمة الواسعة، بسم الله الرحمن، فالرحمن صفة للفظ الجلالة الله. وإذاك لما قال بسم الله، شوف بسم الله قال الرحماني، فهي مجرورة لأنها صفة للمجرور، بسم الله الرحماني الرحيمي، فهذه أوصاف للفظ الجلالة الله. ورحمة الله عز وجل يقول قبل رحمة الله، أو قبل أن نتكلم عن رحمة الله، يقول الموصوف بالرحمة الواسعة، ومعنى الله المألوه، الله المألوه، فهو الله بمعنى مألوه، المألوه بمعنى معبود. ها؟ وأصل كلمة الله يعني الإله، الإله، ثم لكثرة استعمال لفظ الجلالة الله حذفت الهمزة تسهيلا، فبدأ أن يقال الإله قيل الله، أيهما أسهل الإله ولا الله؟ الله، فأصلها الإله فصارت الله تسهيلا. ومعنى الله أو الإله معناه المألوه أي المعبود، ولن يكون معبودا من قبل عبده عابدا له إلا إذا اشتملت مع عبوديته له جل وعلا على الحب والتعظيم والخوف والرجاء، وإلا لن يكون عابدا لله عز وجل. ليس كل من عبد شيء، ليس كل من أحب شيئا فهو عابد له. فها هنا نقول الكل له من يحبه، تحب والديك، تحب زوجتك، تحب زوجتك عيب؟ محبة الزوجة عيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، أحب الناس إليه قال عائشة، رواه البخاري. قال ابن القيم يحمد الرجل على محبته لزوجته، ما هو بعيب. العيب أن تعيب أمرا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصدر منه، بل يحمد الرجل على محبته لزوجته. وقد سئل صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل هو من الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال عمر. المهم، فهل أنت عابد للزوجة أو لأمك أو لأبيك أو لابنك أو لابنتك؟ لا. لماذا؟ لأنك صحيح تحب لكن لا تخضع، صحيح أنك تحب لكن لا تخاف. وقد يخاف مخلوق من مخلوق وليس بعابد الله، لأن صحيح أنه يخاف منه لكنه لا يحبه. قد يخاف من طاغية أو من سبع لكن لا يحب، مع أنه يخاف منه فهو ليس بعابد الله، لأنه وإن كان يخاف منه لكن لا يحبه. وقد يحب مخلوقا لكن لا يرجوه. فنحن كلنا بحمد الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نخاف منه؟ ها؟ هل نرجوه عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل نخضع له؟ لا. فلا بد حينئذ أن تجتمع هذه الأركان حتى تتم العبادة، خضوع وتذلل، تأله يعني، مع الخوف والتعظيم والحب والرجاء. ها؟ فإذا اجتمع الأمر هكذا صارت العبادة عبادة صحيحة لله عز وجل. يخضع العبد لمولاه لخالقه ومع غاية الحب وغاية التعظيم والخوف والرجاء فيكون عابدا لله سبحانه وتعالى. الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. والرحمن ذو الرحمة الواسع والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. ولذلك حتى نحفظ ما الفرق بين الرحمن والرحيم فلنقل بعبارة يعني سهلة الحفظ: الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. والله عز وجل وصف نفسه بأنه رحمن ورحيم، رحمن ورحيم. عند اجتماع رحمن ورحيم نفسر بهذا التفسير، نقول الرحمن ذو الرحمة الواسع والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فتكون الرحمن صفة للذات والرحيم ها يوصل الرحمة يعني صفة للفعل. لكن لو ذكر أحد الاسمين دون الآخر فيشمل المعنيين. فالرحمن علم القرآن الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي يوصلها لمن شاء من عباده. إنك غفور رحيم، إنه الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. معنى الرحيم يعني ذو رحمة واسعة وذو رحمة إيش؟ واصلة. لكن عند اجتماع الرحمن والرحيم فتفسر أو يفسر اسم الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة صفة للذات، والرحيم بمعنى ذو الرحمة الواصلة صفة للفعل. والله عز وجل كثيرا ما وصف نفسه بالرحمة في كتابه، حتى لو أحصينا كم مرة وصف الله نفسه بالرحمة لكان ذلك فيه عسر يعني بصعوبة، يمكن عن طريق الكمبيوتر اليوم ها كم وكم ذكر الله عن نفسه بأنه الرحمن والرحيم ويرحم وذو رحمة ورحمته وسعت كل شيء وكتب على نفسه الرحمة. كل ذلك يدل على أن الله عز وجل أثنى على نفسه بهذه الصفة العظيمة. ومع ذلك أهل البدع يقول الله عز وجل لا يوصف بالرحمة، لا إله إلا الله، كيف لا يوصف بها وقد وصف بها نفسه؟ وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم وذو رحمة في قوله جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة، والآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة. وصف نفسه بالفعل فقال يرحم من يشاء، وصف نفسه فقال كتب على نفسه الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كل ذلك وفي السنة أكثر من ذلك، فكل ذلك يدل على ماذا؟ على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة. فكيف يقال بعد ذلك أن الله لم يصف بها نفسه، أو لا يجوز أن نصف الله عز بها؟ إن هذا له الضلال المبين. لكن كما سبقا بينا، هؤلاء أهل البدع المعطلة الذين يعتقدون في الله التعطيل، الله ما يتعطل عن شيء، له صفات الكمال والجلال، لو أنكر جميع خلقه ما له من صفات الكمال والجلال لا ينتقص الله جل وعلا، لا ينقص ذلك الله شيئا. ولكن هم معطلة باعتبار ما يعتقدون بالله، قيل عنهم معطلة أي أنهم يعتقدون التعطيل في الله تبارك وتعالى. هؤلاء المعطلة سبقا ذكر أنهم من يا أخوان؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وتعطيلهم يتفاوت. أما الجهمية فيعطلون الله عز وجل على أسماء وصفات، وأما المعتزلة فيعطلون الله عز وجل عن الصفات، يقول الله له أسماء بلا صفات، حتى أنهم يقولون قبحهم الله، الله عز عليم بلا علم، ورحمن بلا رحمة، وبصير بلا بصر، وهكذا بلغ الأمر فيهم بأنهم يثبتون أسماء دون صفات. وأما الأشاعرة فماذا؟ هل يقال أنهم يثبتون السبع صفات وينفون الباقي، أو نقول ينفون الصفات إلا سبعا؟ ينفون الصفات إلا سبعا. لكن نفي هؤلاء نفي ماكر عن طريق ماذا؟ التحريف. الذي زعموا بإيش؟ بأنه إيش؟ تأويل، يسمونه تأويل وهو تحريف. لماذا نسميه تحريفا؟ لأن الله سماه تحريفا، ولأن هذا هو الواقع هم يحرفون، ولأن هذا أدعى بالتنفير منهم، ولأن التأويل له عدة معاني، فقد يكون له معنى حق وله معنى باطل، وبقرينة وبغير قرينة. أما التحريف فله معنى واحد، حتى قال جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضع، فنسميه تحريفا، وراح يستمر معنا هذا في دراسة العقيدة، نقول تحريف تحريف تحريف، نقصد الذي يسمونه ماذا؟ تأويلا. خليكم إيش على هذا الصلاح، نسير حتى ننتهي من درس العقيدة، ولن ننتهي إن شاء الله إلا بالموت بإذن الله تعالى، لأن العقيدة لا نقول أولا لو كانوا يعلمون، وإنما نقول أولا وآخرا حتى نلقى الله عز وجل. اتفقنا؟ اتفقنا؟ هكذا العقيدة يجب أن نتمسك بها. المهم، فالله عز وجل وصف نفسه، وأهل التعطيل عطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال. هل يعقل بأن الله عز وجل يصف نفسه بعشرات بل مئات الآيات ومئات الأحاديث الأدلة الكثيرة بأنه جل وعلا رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم وكتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه، ثم هل يعقل ثم يقال بأن الله لا رحمة له؟ هذا مستحيل، هذا ممتنع في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وهو الذي قال عن نفسه الرحمن الرحيم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فوصف الله بأنه رحمن رحيم. فما بقي على المسلم إلا أن يعتقد عقيدة جازمة بأن الله عز من أسماء الحسنى وصفات العلا أنه رحمن رحيم ذو رحمة يرحم من يشاء. واضح؟ طيب، أهل التحريف إذا أردنا أن نرد على أهل التحريف فليكن أكثر ما نرد على من؟ الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولما؟ الشاعرة ينفون الصفات إلا سبعا ويثبتون كل أسماء، يعني هم أخف الفرق. والمعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون جميع الأسماء. الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات. خلينا نبدأ بالرأس الكبير، لا يا لا تفضل خلينا نشوف وجهة نظرة.
إذا ردينا على الأشاعرة
إيه؟
نحن نكون ردينا الباب أول على من على الجهرية والمعتزلة.
يقول نرد على الأشاعرة وفي ردنا على الأشاعرة سيكون في رد على المعتزلة والجهمية صح؟ ها؟ جاي معه من السيارة؟ تناصره يعني ولا شيء؟ ها؟
شيخ بارك الله فيك، المعتزلة والجهمية حتى العوام يعرفون أنهم على خطأ.
لا،
فإذا أتوا قال الله لا يسمع.
الجهمية ما يعرف، العوام ما يعرفون الجهمية الله يهديه.
لا أتى شخص قال الله لا يسمع ولا يبصر يعرفون.
حبيبي أنت قبل لا الله يخلقك كان أقولك عوام ما يدرون. بدليل في واحد اسمه جهيمان دخل الحرم قبل 30 سنة، واحد 30 سنة، فوالدتي الله عافية وشافيها مريضة شوي، قالت يا سالم طلع كتب جهيمان لا يصيدونك، يعني كلام قبل 30 سنة. قلت يما ما عندي كتب جهيمان، قالت لا، دائما اختي الكبيره فتش وفتش لقى ايش كتاب الرد على الجهميه، قالت ها جهيمان عندك؟ تقول ما عندي، حسبان جهيمان هو جهميه، عوام ما يعرفون لا جهميه ولا غيره. طيب اذا نقول هنا لا، الرد على الاشاعره هو الاولى. لماذا؟ لان الاشاعره يزعمون انهم يثبتون شيئا، فإذا كان عندهم إثبات جزئي كسرناهم في الرد، فسيكون هذا رد على إيش؟ من باب أولى على من؟ على أولئك الذين ينفون نفيا تاما، أليس كذلك؟ يعني اللي عنده إثبات ويوافقنا في إثبات صفات استطعنا أن نكسره في بالنقاش، فكيف عاد اللي ما يثبت ولا شيء؟ ولذلك نقول للأشاعرة المحرفة، الأشاعرة المحرفة، الأشاعرة على كل حال يزعمون أنهم هم الذين ردوا على المعتزلة، وهم الذين نصروا العقيدة، وهم لهم دور في تفنيد يعني الشبه، حتى إيش أنهم بينهم بين المعتزلة يعني صولات وجولات. والمعتزلة مشهورون بماذا؟ بالقول بخلق القرآن. إيش معنى خلق القرآن؟ يعني يزعمون بأن الله لم يتكلم وليس له صفة الكلام. طيب وهذا القرآن الذي يتلى؟ قالوا هذا مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله. يريدون بذلك ماذا؟ أن يصلوا أن الله لا يتكلم، لأن الله إذا يتكلم صار مثل المخلوق الذي يتكلم، فلذلك هم عندهم بأن الله لا يتكلم حتى لا نمثله بالمخلوق الذي يتكلم، هكذا قالوا. بينما الأشاعرة يقول الله عز وجل إيش؟ ها يتكلم، يثبتون لله أنه يتكلم، لكنهم يردون على المعتزل يقول بأن الله لا يتكلم، إلا أن هؤلاء يقول الله يتكلم لكن كلامه نفسي ليس بحرف ولا صوت. بعد هذه اللفة الكبيرة إيش النتيجة؟ بما أن كلامه نفسي ليس بحرف ولا صوت، إذن يعني ما يتكلم، ما يتكلم. فنرد على هؤلاء الذين يقول نعم نوافقهم بأن الله يتكلم، فإذا رددنا على هؤلاء فردنا سيكون متضمن في الرد على المعتزلة والجهمية. هنا الأشاعرة يطرحون سؤالا نريد أن نطرحه عليكم، يقول أيهما أعظم؟ أيهما أعظم، القرآن أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ القرآن أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ في ثلاث أجوبة. يقول لحظة، المسألة فيها إيمان أو كفر، لا تستعجل ترفع يدك ولا أنت استمع. القرآن أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الجواب الأول. محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من القرآن، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الله أعلم، الله أعلم. تبهتم؟ هذه ثلاث أجوبة، لا تجيب إلا وأنت متأكد. محمد من زمان قاطعنا، جاي أول يوم وتروح تودر نفسك ها انتبه اصبر ها. طيب السؤال ما هو؟ ليس بالضرورة أن تعرف الجواب الآن، نعرف السؤال أي الآن، نعرف السؤال، لأنك إذا عرفت السؤال سيأتي إن شاء الله الجواب. ثم أنت في مجلس علم لا تخشى أنك تجيب خطأ ولن تخرج إن شاء الله من الإسلام حتى لو جبت خطأ، لأن ما هو مطلوب منك الآن أنت فتوى شرعية ولا حكم في العقيدة، وإنما المطلوب منك إيش؟ المدارسة. إن أجبت صحيحا أقررناك، وإن أجبت خطأ صححنا لك. فيعني يريح شوي، لا تقول هذا جاي من الدرس يقول لنا إيمان وكفر ليتنا ما حضرنا، لا لا هدي هدي هدي. طيب السؤال، السؤال أعيد السؤال، أيهما أعظم؟ الشاعر يقول أيهما أعظم، القرآن أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في ثلاث أجوبة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من القرآن، القرآن أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. هذه المسألة لا نخوض فيها ونقول الله أعلم، ما جاء في كتاب والسنة أيهما أعظم، خلينا نلتزم الصمت نقول الله أعلم، أو نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من القرآن، أو نقول القرآن أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتم السؤال؟ لا أريد الجواب. عرفتم السؤال؟ في أحد معرف السؤال؟ واضح ها؟ ما هو السؤال؟ من عيدنا السؤال؟
أيهما أعظم؟
أيهما أعظم؟
القرآن،
القرآن
أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟
حمد النوري أيهما؟ شنو السؤال؟ أيهما أعظم؟ القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا في ثلاث أجوبة، ما هو الجواب؟ الأجوبة الثلاثة، أبا عوض وفي رواية أبا سالم، ها الثلاثة، القرآن أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من القرآن، الله أعلم. ها الآن من يجيب؟ ابن نشاط، ترى السؤال الجواب صعب، ابن نشاط، القرآن أعظم، إجابة خاطئة، قلت لك جواب صعب يا ابن نشاط، إجابة خاطئة. شرب حظك، ها الله أعلم. طيب لو سألتك ما اسمك؟
رائد،
رائد، رائد شيخ اسمك؟ ها تقول رائد شيخ؟
شيخ
يا حضرتك. طيب يا رائد شيخ، إذا قلت لك أيهما أعظم، أنت أم الله عز وجل؟
قطعا الله.
ليش ما قلت الله أعلم؟ لأن قطعا. طيب إذا قلت لك أيهما أعظم، الله عز وجل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟
قطعا الله.
ليش ما قلت الله أعلم؟ لأن قطعا. القرآن كلام الله، صفة من صفاته، تكلم الله به، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا السؤال أيها الأخوة الكرام نستطيع أن نصيغه بصيغة أخرى ونقول أيهما أعظم، الخالق أو المخلوق؟ هل تقول الله أعلم؟
قطعا الله.
الله صح؟ نحن نعتقد بأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شنو كلام الله اللي يسمع؟ يعني إيش؟ القرآن، فالقرآن كلام الله وكلامه صفته. فصار الحين السؤال هكذا، أيهما أعظم، الله عز وجل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل نقول الله أعلم؟ هل نقول أصلا هذا السؤال غير وارد يا أشاعرة، يا أشاعرة هذا السؤال غير وارد، فسؤالكم هذا كأنكم تقولون أيهما أعظم، الخالق أو المخلوق؟ بل لا يجوز أن تسأل هذا السؤال. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا إيش يقول لك؟ هذا استهانة بالسيف. إذا قلت أيهما أعظم، السيف ولا العصا؟ إيش قاعد يقول أنت، السيف ولا العصا؟ هذا انتقاص لقدر السيف، ما في مقارنة. فحينئذ نقول إن الأشاعرة لما قالوا هذا القول أيهما أفضل، القرآن أم محمد صلى الله عليه وسلم، هنا لو لاحظنا اقتربوا إلى المعتزلة فجعلوا القرآن أحد المخلوقين وقارنوه بمخلوق آخر، فقال أيهما، أي المخلوقين أعظم، القرآن أو محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل السنة اكتشفوا أن الأشاعرة هؤلاء الذين انسلوا من المعتزلة ما زال عندهم اعتزال، فسؤالهم هذه ومسألتهم هذه التي طرحوها فيها إيش؟ فيها نوع من الاعتقاد بأن القرآن ماذا إخوان؟ مخلوق المخلوقات الله. فلذلك هم جاءوا ليقارنوا بين مخلوقين، بين القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. فنقول حينئذ القرآن كلام الله وكلامه، قلوا معك كلامه إيش؟ صفته. فكيف تقول أيهما أعظم أو أفضل، الله عز وجل أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أصلا غير وارد. لذلك ابن نشاط إيش كان جوابك؟ القرآن أعظم. إذا نقول أصلا الكلام كالقرآن كلام الله وكلامه قلوا معي صفته، فلا يمكن أن نقارن الخالق جل وعلا بأسمائه بصفاته بمخلوق. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين رسول الله؟ أين هو؟ قد مات أليس كذلك؟ قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت قبله الرسل. وقال المشركون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أليس كذلك؟ وقال أبو بكر في قولته المشهورة قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد مات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يقارن بين الله عز وجل وبين عبد من عباده، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول هذه المقارنة دليل على أن يعتقدون في كلام الله اعتقادا باطلا إذا قال أيهما أفضل القرآن أم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأشاعر لما قالوا الله يتكلم وهم قد انسلخوا وخرجوا وتولدوا من المعتزلة قالوا بأن الله يتكلم كلاما نفسي وأن كلامه ليس بحرف ولا صوت. الله الذي نادى موسى وقربه نجيا وكلم الله موسى تكليما، شوف التوكيد، وكلم الله موسى تكليما ناداه قال يا موسى لا تخف أقبل ولا تخف، قربناه نجيا ناداه وناجاه وقال له وكلمه تكليما. كيف يقال بأن الله كلامه نفسي؟ كلامه نفسي يعني كلامه نفسي يعني نتيجة أنه لم يتكلم، وذاك يقول ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل. بل الله عز وجل يتكلم بصوت، ويوم القيامة كما في صحيح البخاري ينادي عباده، يناديهم بصوت فيسمعه من بعد كما يسمع من قرب، وينادي آدم عليه السلام بصوت. وكلام الله عز وجل حروف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي كلكم يحفظه من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن الحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله عز وجل يتكلم القرآن والقرآن كلامه وهو حروف، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فكيف يقال كلام الله ليس بصوت ولا حرف؟ طيب ما الدافع عند هؤلاء حتى يقول كلام الله نفسي وليس بحرف ولا صوت؟ ما الدافع؟ الدافع هنا يا أخوان في جرثومة عند هؤلاء جميعا. من هم؟ قولوا معي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، عندهم عقدة جرثومة قد اشتركوا فيها جميعا، وهي إذا أثبتنا الصفات فيلزم من ذلك التمثيل. كله خافي من هالسالفة هذه، إذا أثبتنا إذن يلزم التمثيل فالجهمية قالوا إذا أثبتنا الأسماء والصفات يلزم من ذلك التمثيل، فالله لا أسماء ولا صفات. المعتزلة قالوا إذا أثبتنا صفات فيلزم ذاك التمثيل أسماء فقط. الأشاعرة قالوا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك التمثيل أسماء فقط إلا سبع صفات. هذه السبع الصفات عند الأشاعرة ما أثبتوها لأن الله عز وصف بها نفسه في كتابه، ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بها ربه في سنته، كلا، وإنما قالوا هذه السبع صفات دل عليه العقل، يعني لو العقل ما دل عليها لما أثبتناها بعد. إذن حتى إثباتهم لما أثبتوه من الصفات وهي السبع فحسب لأن العقل دل عليها زعموا. كيف دل عليها العقل يا شاعرة؟ طيب أولا ما هي الصفات السبع؟ ولا خليها ثانيا ما هي الصفات السبع لنعرف كيف أثبتوا سبع صفات وسنصل إلى السبع هذه الصفات. فقالوا هذا الكون لا بد له من خالق عقلا، شوف عقلا، لا بد له من خالق، ولو كان هذا الخالق ميتا ما استطاع أن يخلق. لا، الله عز وجل خالق حي، إذ لو كان حيا ما خلق، صح؟ وهذا الخلق العظيم لابد أن يكون الذي خلقه الحي الذي خلقه لابد أن يكون عليما، إذ لو لم يكن عليما ما استطاع أن يخلق. الظاهر أنه عليم، فقالوا إذن هو حي عليم، لو كان عاجزا ما استطاع أن يخلق. خلق عظيم أكيد أنه عنده إيش؟ قدرة. فقال الله عز وجل حي عليم قدير. قالوا خصص هذه المخلوقات بأشياء، فهذه سماوات مرتفعة، وهذه أراضين منخفضة، وهذا حار وهذا بارد، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا حي وهذا ميت، وهذا حلو وهذا مر، كذا وكذا وكذا. الظاهر أنه أراد كذا ولم يرد كذا، أراد كذا ولم يرد كذا. لو لم يكن له إرادة ما وجدنا هذا التخصيص في هذه المخلوقات، كل مخلوق له خاصيته. الظاهر أنه مريد. فقالوا إيش؟ أنه حي عليم قدير مريد. لاحظ هذا المريد أثبتوه بصعوبة، راح نقول أثبتوه عن طريق التخصيص، نأتي الدرس القادم إن شاء الله كيف أثبتوه، راح تجد ثلاثة أرباع الشباب ما يعرفون كيف أثبتوه. صعب إثباته، ليس بهذه الصعوبة، بس أنا أخوفكم عشان تذكرون. تذكر كيف أثبتوا الإرادة لله عز وجل؟ عن طريق التخصيص، هذا مرتفع، هذا منخفض، هذا حار بارد طويل قصير، حي ميت حلو مر. لا، بما أنه خصص مخلوقات دون مخلوقات ومخلوقات دون مخلوقات، إذن له إرادة، له إرادة عقلا. تبهتم؟ حي عليم قدير مريد. قالوا والحي العليم القدير المريد لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، كملوها سبع. فقالوا إيش؟ الله عز وجل حي عليم قدير مريد سميع بصير متكلم. هل أثبتوا هذه الصفات لأن الله عز وجل وصف بها نفسه في كتابه؟ الجواب لا. لما نقول لا؟ نقول لأن هؤلاء لو كان اعتمادهم، لو كان اعتمادهم على الكتاب والسنة لما اقتصروا على إثبات سبع صفات، ما بقية الصفات أيضا مذكورة في الكتاب والسنة. ليش ما قالوا جل وعلا مثلا رؤوف رحيم؟ طيب ليش ما قال الله عز وجل يغضب ويسخط ويرضى ويفرح وله يدان وله وجه؟ هذه الصفات لو أثبتناها لله يقول الشاعر لازم ذلك إيش الجرثوم اللي عندهم؟ التمثيل. التمثيل لا نثبتها لله عز وجل حتى إيش؟ لا نمثل الخالق بالمخلوق، والله ليس كمثلي شيء. فأهل السنة بدل لا يذهبون إلى المعتزلة قالوا خلينا نبدأ بالأشاعرة، قالوا هذه الصفات السبع التي أثبتتموها ألا يتصف بها المخلوق؟ خلينا نأخذها صفة صفة. الحياة أليس المخلوق حي؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، صح؟ الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، صح؟ فالله عز وجل وصف المخلوق بأنه حي، وأنتم وصفتم المخلوق بأنه حي. إذن هذا الجرثومة لو كانت جرثومة تصلح لنفي الصفات فهي ملازمة لكم في صفة الحياة، أمش معهم. صفة العلم، العلم الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الرحمن علم القرآن لقوم يعلمون، إذن حتى المخلوق موصوف بالعلم، صح؟ أليس كذلك؟ فقولكم بأن الخالق عليم حتى وبشرناه بغلام عليم أيضا المخلوق عليم وراهم. الصفة الثالثة قولوا معي شو الصفة الثالثة؟ القدير. أليس المخلوق له قدرة؟ ها؟ المخلوق له قدرة، المخلوق له قدرة، فالخالق قدير والمخلوق له قدرة أيضا. كمل معهم. المريد، المخلوق له إرادة، لمن أراد منكم أن يستقيم، صح؟ وقال جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات، وقال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا فعل لما يريد، فأثبت إرادة للمخلوق وأثبت إرادة للخالق، صح؟ السميع البصير، قال جل وعلا عن نفسه وهو السميع البصير، وقال المخلوق إنا جعلناه سميعا بصيرا وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة، صح؟ طيب إيش بقى الكلام؟ المخلوق يتكلم ويقول، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالمخلوق أيضا يتكلم والخالق يتكلم، فلماذا أيها الأشاعرة نفيتم بقية الصفات بحجة أن إذا أثبتناها يلزم ذاك ماذا؟ يلزم ذاك ماذا؟ التمثيل. ما هذه الصفات التي أثبتتموها أيضا من المخلوق؟ إيش المخلوق
يتصف بها؟
يتصف بها. انتبهتم انتم شنو خفتم شوي من السالفه هذه؟ لا حبيبي مو لهالدرجه يعني، بس حبه لا. بس انتبهتم يا اخوان؟ فكيف تنفون ما اثبت الله لنفسه بحجه ان اثبات ما وصف ما وصل بنفسه يلزم منه التمثيل، وتثبتون من الصفات نظير ما نفيتموه؟ كيف؟ قالوا إذا قلنا الله عز سميع بصير فسمعه وبصره يليق به، سمعه وبصره يليق به، قلنا لهم قولوا الله عز وجل الرحمن ورحيم ورحمته تليق به. انتبهتم؟ ايش الفرق؟ لا فرق. قال ولكن هذه الصفات التي اثبتناها دل عليها العقل. قلنا وتلك الصفات التي نفيتموها دل عليها العقل. بل انتبه الان التخصيص، تذكر التخصيص. ايهما اظهر وابين عقلا، اثبات صفه الرحمه لله عز وجل ام اثبات صفه الاراده؟ ها اي جابوا اجابه عامه كلكم شان الرحمه. لو اتيت بعجوز لم تقرا ولم تكتب، ها الله عز وجل اتصف بالرحمه؟ قالت الله يرحمنا برحمته. أمجنون انت؟ كيف اتصف بالرحمه؟ ما درستي ما قراتي؟ قالت ما تحتاج، لكن تعال الى مثقف الى طالب علم وقل له كيف اثبت الاشاعره بان الله مريد، ونقول لهم ونعيد لهم ونقول لهم عن طريق التخصيص، عن طريق التخصيص تعال الاسبوع الجاي كيف اثبتوا، ها ولا ما يدرس؟ اذا اثبات صفه الرحمه لله عز وجل عقلا اسهل وابين واوضح بكثير من اثبات ماذا؟ صفه الاراده لله عز وجل عقلا، اليس كذلك؟ وهل يجهل احد صفه الرحمه لله عز وجل؟ لا يجهل، حتى الكافر، حتى الكافر لا يجهل صفه الرحمه لله عز وجل. فكيف أثبتتم لله صفة الإرادة وهي أكثر غموضا، ونفيتم صفة الرحمة التي هي لا غموض فيها؟ زعموا بأن العقل دل على هذه ولم يدل على تلك، والله كذبوا. ثم هب أن العقل لم يدل على صفة الرحمة، خلينا نمشي معهم شوي، هل نفاها؟ ما ينفي العقل، لا ينكر صفة الرحمة لله عز وجل، حتى لو لم يدل عليها فإنه لا ينفيها. ثم هب أن العقول لم تدرك بأن لله صفة الرحمة، لا استوعبت أن لله صفة الرحمة ولا استطاعت أن تصل بأن الله جل وعلا متصل بصفة الرحمة، ألم يصف الله نفسه بصفة الرحمة؟ ألا يكفي هذا؟ وهو القائل جل وعلا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اتلوا الكتاب، وإلا أول ما تفتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، امشي شوي الحمد لله رب العالمين، ها الرحمن الرحيم. إلى أين تذهبون أنتم أيها الأشاعرة وغيركم؟ إلى أين؟ هب أن العقل لم يثبت صفة الرحمة، هل نفاها؟ هل أن العقل لم يدرك أن الله متصف بالرحمة؟ أما وصف الله بها نفسه ووصف الرسول بها ربه؟ إذن ماذا يسعك أنت لو كنت تريد الحق؟ لا يسعك إلا أن تتبعه. ثم انظر، هل وصف الله نفسه بالرحمة أكثر في كتابه أم بالإرادة أكثر؟ ها؟ بالرحمة أكثر. طيب، صيغ إثبات صفة الرحمة أكثر ولا صيغ إثبات صفة الإرادة؟ ها؟ الرحمة. فانظر، سمى نفسه الرحمن الرحيم ذو رحمة يرحم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، سبقت رحمتي غضبي، بينما الإرادة ليس من اسماء الله المريد، وإنما جاء فقط بالفعل، فقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر. لم يقل الله عن نفسه بأنه المريد، ولم يقل ذو إرادة، بينما الرحمة أكثر ذكرا في كتاب الله وسنة رسوله، وأكثر صيغ فهو الرحمن والرحيم وذو رحمة ويرحم، ورحمة الله قريب، ورحمتي سبقت غضبي. فكيف لهؤلاء أن ينفوا ما وصف الله عز وجل به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول أيها الأشاعرة ماذا تقول للمعتزلة إذا نفوا الصفات السبع؟ معتزلي قابل أشعري، فقال الأشعري للمعتزلي لماذا لا تثبت سبع صفات لله عز وجل؟ ماذا نتوقع أن يقول المعتزلي؟ من يعرف؟ لا،
لأن عقل لا
يقول عقل دل على سبع. ها الأشعري لما كيف أثبت سبع صفات الأشعري؟ العقل. يقول لماذا لا تثبت سبع صفات التي دل عليها العقل؟ من القائل؟ الأشعري. يقول لمن؟ الأشعري يقول للمعتزلي يا معتزلي لماذا لا تثبت لله السبع صفات التي دل عليها العقل؟ قال المعتزلي عقلي لم يدل على سبع صفات. إذا المسألة مسألة عقل، فعقلك ليس بأولى من عقلي. عقلك دل على سبع صفات، يا أخي عقلي ما دل على ولا صفة، دل على أسماء فقط دون الصفات. إذا اعتمادك على العقل فعقلك ليس بأولى من عقلي، أنت سبع يا أخي أنا ولا صفة. قال الأشعري المعتزلي أخو عنك شوي، تعال أيها الجهمي لماذا لا تثبت لله الأسماء وسبع صفات؟ قال الجهمي ولما أثبت؟ قال العقل دل على أسماء وسبع صفات. قال إذا الجهمي قال يا أشعري إذا كانت المسألة عقل فأنا عقلي لا يدل على أسماء ولا صفات، فعقلك ليس أولى من عقلي. ماذا سيقول الأشعري حينئذ؟ ماذا سيقول؟ هل يستطيع أن يرد عليه؟ ما يستطيع. لما؟ لأن جعل الميزان ماذا؟ العقل. يا أخي كيفي عقلي وكيفي؟ إذا أنت عندك عقل سبع أسماء وسبع صفات، أنا عقلي أسماء بدون صفات. قال ذاك وأنا عقلي لا أسماء ولا صفات. قال أهل السنة على الأشاعرة فهؤلاء الأشاعرة لا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسروا. لا نصروا الحق فاعتقدوا عقيدة السنة الجماعة، ولا هم كسروا الباطل حيث فتحوا بابا لمن؟ ها للمعتزلة، بل للجهمية، بل جاء الفلاسفة فقالوا تعال لا عقل يدل على أن فيه أصلا قيامة ولا نبوات ولا رسل ولا هذا كله كلام. لما أيها الفلاسفة؟ قال العقل ما يدل. ماذا سيقول الأشعري حينئذ للمتفلسف؟ إن قاله لا تعتمد على العقل قال حلال علي لك حرام علي. تبهتم؟ حلال لك حرام علي. أنت اعتمدت على العقل أثبتت أسماء دون صفات إلا سبع صفات بدليل العقل. والمعتزل قال وانا عقلي يدل على أسماء دون صفات. والجهم يقول عقلي أنا يقول لا أسماء ولا صفات. والمتفلسف يقول لا دين. الملحد يقول لا دين. كل ذلك باعتبار إيش؟ استنادهم على العقل وإهمالهم للنقل للكتاب والسنة. فعرفتم لماذا بدأنا بالأشاعرة؟ إذا تكلم الأشعري بكلمة نقول له من فمك ندينك. ماذا ستقول للمعتزلي؟ سنقول لك. سيقول للمعتزلي يا أخي فكر معي قليلا، السبع صفات قد دل عليه العقل. نقول للأشعري يا أشعري فكر معنا قليلا، العقل دل على صفة الرحمة. إن قال ما دل على صفة الرحمة نقول لا، هذا بعقلك لما دل. دل على صفة الرحمة ودلالة العقل على صفة الرحمة أوضح وأبين من دلالة على صفة الإرادة التي ثبتت عن طريق التخصيص. وين ترايح يا شعري؟ إلى أين تذهب؟ فإذا أثبت شيئا ونفى شيئا جئنا بقاعدة عظيمة وضع الشيخ سامي تيمية ذكرها في التدمرية. سبقا ذكرنا قاعدة عظيمة لأن ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام ذكر قاعدتين. قاعدة التي سبق ذكرناها القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثانية قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ماذا يقول الأشعري؟ سبع صفات دل عليه العقل. نقول بقية الصفات دل عليه العقل. سبع صفات اتصف الله بها ولا تماثل صفات المخلوقين. نقول والله اتصف بقية الصفات أو بسائر الصفات ولا تماثل صفات المخلوقين. تبهتم؟ ولذلك لنأتي إلى هذا الأشعري الذي يقول الرحمن على العرش استوى أي استولى. ما تعرف الرحمن على العرش استوى؟ استولى. قلنا يا أشعري لماذا لا تقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه؟ لما حرفت الكلم عن مواضعه فقلت استوى استولى؟ لما أضفت لاما كفعل اليهود الذين قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة؟ اليهود أضافوا نونا وأنت تضيف لاما. لما يا أشعري لما؟ قال إذا قلت الرحمن على العرش استوى مثلته بالمخلوق. الله يقول جل وعلا على المخلوقين لتستوى على ظهوره أي الفلك، ثم تذكرون عند ربك وإذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فكيف أقول الرحمن على العرش استوى والمخلوق على الفلك استوى؟ هذا تمثيل الخالق بالمخلوق. قلنا طيب إذا قلت الرحمن على العرش استولى أيضا مثلته بالمخلوق الذي استولى. ويستدل من بيت شعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم المهراقي. فيقول ماذا تفعل أنت أيها الأشعري؟ لقد مثلت الخالق جل وعلا باستوائه على العرش باستيلاء بشر على العراق. قال لا 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 تفهمني خطأ. استيلاء الله جل وعلا على العرش يليق به لا يماثل استيلاء بشر على العراق. فكل من الخالق والمخلوق استولى استيلاء يليق به. خلنا لماذا لا تقول الرحمن على العرش استوى والمخلوق على الفلك استوى وكل من الخالق والمخلوق استواءه ها يليق به؟ لما لم تقل ذلك؟ مع أنك لو قلت الرحمن على العرش استوى فقد وصفت الله بما وصف به نفسه، بينما إذا قلت الرحمن على العرش استولى وصفته بما لم يصف به نفسه، المخلوق استولى والخالق استولى، تقول لا، استيلاء الله عز وجل يليق به لا يماثل استيلاء المخلوق. قلنا له قول استواء الرحمن على العرش يليق به لا يماثل استواء المخلوق على الفلك، على الفلك الذي يليق به. انتبهتم؟ وهكذا وراهم 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 لا ينفون شيئا ولا يثبتون شيئا إلا ونحن وراهم وراهم، لا نتركهم أبدا. وأهل السنة ليس فقط دفاع، عندهم ماذا أيضا؟ هجوم. تعال وراهم وراهم. فانتهينا من الأشاعرة، وإلا بهم مذهب باطل. ذهبنا إلى المعتزلة وراهم بعد. قال المعتزلة: نحن نقول الله عز له أسماء بلا صفات، فهو سميع بلا سمع وعليم بلا علم وبصير بلا بصر وهكذا، فقط أسماء. قلنا له: لماذا لا تثبتون لله عز وجل الصفات كما أثبتتم الأسماء؟ قالوا: العقل لا يثبت إلا أسماء وينفي الصفات. قلنا: يا معتزلة، ماذا تقول للجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات؟ عطنا نشوف يا معتزلي. معتزلي قابل جهمي فقال المعتزلي للجهمي: أنا أثبت الأسماء وأنفي الصفات، فلماذا أنت لا تثبت الأسماء؟ قال الجهمي: ولماذا أثبت الأسماء؟ قال المعتزلي: العقل يدل على إثبات الأسماء. أنا معك، العقل لا يدل على إثبات الصفات، لكن العقل يدل على إثبات الأسماء. قال الجهمي: إذا المسألة مسألة عقل، فعقلك ليس أولى من عقلي، فأنا عقلي لا يثبت لا أسماء ولا صفات. ومن قال أن عقلك أولى من عقلي؟ أنا ما عندي عقلي يقول لا أسماء ولا صفات. قال المعتزلي: فكر معي قليلا، إذا أثبتت الصفات أنا معك، يلزم منه التمثيل، إذ لا نعلم أن هناك من يتصف بصفات إلا وهو يماثل غيره. لا لا، الله ليس له صفات حتى لا يماثل غيره، لكن الأسماء أسماء بلا صفات. من يقول هذا؟ يقول لمن؟ جهمي. خلك معي. قال الجهمي: وأنا عقلا أقول ما في أسماء إلا ومتطابقة متماثلة، إذا أثبت الأسماء يلزم ذلك إثبات إيش؟ التمثيل. لا لا لا، عقلك ليس أولى من عقلي، أنا أقول الله لا أسماء ولا صفات. فهنا تورط من بمن؟ المعتزلة تورط بمن؟ بالجهمي، لأن المسألة مثل عقل وعقلك ليس أولى من عقلي. قلنا: شوف معتزلي، أنت لا للحق نصرت ولا للباطل كسرت، ابعد. تعال الجهمي، ماذا تقول؟ قال الله لا أسماء ولا صفات، لا أسماء ولا صفات. لما؟ قال: لأن إذا قلت الله له أسماء وصفات مثلته بالمخلوق، هذا الجرثومة. قال السني للجهمي: هل لله ذات؟ قال: نعم، ذات مجردة لا لها أسماء ولا صفات. قلنا: والمخلوق له ذات، المخلوق له ذات، فلماذا لا تنفي عن الله الذات؟ لأن المخلوق له ذات، وأنت القاعدة عندك إذا أثبتت أسماء أو صفات يلزم منه ها التمثيل. طيب الله له ذات وأنت تثبت لله ذات، إذن والمخلوق له ذات، إذن أنت إذا ممثل كسرناه. وإلا به أراد أن يهرب، يبي إيش الهروب؟ قال: تدري شلون؟ الله عز وجل ليس له ذات. صح كلامك، إذا أثبت لله ذات والمخلوق له ذات إذن إيش يلزم منه؟ التمثيل. الله عز وجل ليس له ذات. قلنا حسب الله بنتركه لا وراه. قلنا تعالى جهمي أنت إذا قلت الله ليس له ذات يعني معدوم، وأيهما أكمل الموجود ولا المعدوم؟ الموجود أكمل. أنت هربت من التمثيل فوصفت الله بأنه معدوم، معدوم. أنت هروبك هذا كلما لحقنا بك كلما وقعت بأسوأ، فقلت الله عز وجل إيش؟ ليس له ذات، إذن هو معدوم. والموجود أكمل من المعدوم. ماذا تفعل يا جهمي؟ الجهمي عنده عقل ولا ما عنده عقل؟ عنده عقل لدرجة أنه يشد فلسف بعقله حتى أنه ينفي، يتحكم بعقله إلى درجة أنه ينفي حتى ذات الله عز وجل. فقال الجهمي تورطنا بهذا السلفي فماذا نفعل؟ إذا قلنا ما له ذات قال معدوم، والعلق الموجود أكمل من المعدوم. تدري شلون؟ الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. حسب الله بنخليه. قلنا تعال احنا وراك وراك، كيف لا موجود ولا معدوم؟ العدم والوجود وصفان متقابلان تقابل النقيضين. وينك وين العقل؟ أنت لا عقل لك، لأن العقلاء لا يرضون بوصفين متقابلين تقابل نقيضين، لا يرضون بإثباتهما ولا بنفيهما. لا يقول الشيء الفلاني موجود ومعدوم، العقل يقول لا يرفض هذا الشيء، ولا يقول بأن الشيء الفلاني لا موجود ولا معدوم، إنما ماذا يقولون؟ موجود ليس بمعدوم، معدوم ليس بموجود، موجود ومعدوم ممتنع، لا موجود ولا معدوم ممتنع. ما هو الممكن؟ موجود ليس بمعدوم، معدوم ليس بموجود. جنناه خليناه بلا عقل. فحينئذ يقول لا تدري شلون صح كلامك، لا موجود موجود. طيب مخلوق موجود تمثيل هذا؟ قال لا، وجوده يليق به ووجود المخلوق يليق به. قلنا له قل وله صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به. قل لله أسماء تليق به والمخلوق إذا أراد الله بهداية سيتحول من جهم ليس له. لكن المكابرة، المكابرة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بالمكابر؟ لو أتيته بكل آية ما تبعك، وإلا الحق واضح. ولا يمكن رب العالمين يأمر عباده أن يعتقدوا عقيدة لا يفهمها إلا بعض الناس. هذه العقيدة أنزلها الله عز وجل ليعتقدها الجميع، العالم والمتعلم والأعراب وأهل الحاضرة والعربي والعجمي. لا يمكن أن ينزل عقيدة ما يعرف إلا كم واحد. لذلك عقائد هؤلاء سواء أشعرية أو معتزلة أو جهمية أو إلى آخره ما يعرف إلا الذي يدرس ويتخصص وش عارف إيش ويحفظ له الكلام الفلسفي حتى يصير أشعري. ولذلك لو قلت حق أتباع الأشاعرة صار هذول الصغيرات شنو الأشاعرة؟ ما يدري إيش السالفة، وياهم وياهم أشاعرنا الأشاعرة شنو الأشاعرة؟ ما يدري. حتى قال بعض علمائنا الأشعرية 50 عقيدة لا يعرفها سوى 50 نفر، ومختلفون في تفسير كلام مشايخهم، بينما عقيدة الكتاب والسنة أقرأ في الإثبات فأثبت وأقرأ في النفي فأنفي. العجوز الكبير الصغير يقول الموت بيد الله، ما يجي في باله إذا قلت بيد الله ملزم منه تمثيل، يقول الله فوق مطلع عليك، الله فوق مطلع عليك. أعجمي مو مش متعلم أمي يقول الله فوق، بل تجده بلا مقدمات إذا ضاقت أموره تجر يا رب صح يلتجر العلو، فيثبتون العلو ويثبتون الحياة ويثبتون الكلام ويثبتون السلم. ترى الله يسمعك، الله يسمعك، الله يحاسبك، يفهمون هذا العامة واضحهم. الله يرضى عليك، عجائز كبار الله يرضى عليك عطني، الله يرضى عليك مشني، يثبتون الرضا لله ويثبتون الغضب. يا أخي ما ألا تخشى غضب الله؟ والله الله يغضب عليك ترى صح ولا؟ كل الناس تفهم هذه الصفات. لماذا جعلت المسألة معقدة ولا يعتقدها إلا؟ حتى قال بعضهم إياك والتوحيد، إياك والتوحيد. تدري ما هو التوحيد؟ قال لا والله ما أدري. قال التوحيد هو الفلسفة الإسلامية وله وله اسم آخر، التوحيد هو علم الكلام، شلك فيه اترك. يا سبحان الله، وعقدوا الناس بأن التوحيد هذا شيء إيش غير قابل للاقتراب، ها خطر، لا تقرب جنبه، فجعلوا الناس بلا توحيد، مع أن التوحيد أيها الأخوة الكرام ما خلقنا الله إلا من أجله، قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا لخصت لكم ما تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية، يعني تلخيص قد يكون فيه ما فيه من قصور، بل أكيد فيه قصور في التدمرية، كتبها التدمرية هكذا أخوة الكرام، حتى قال العلم تدمر كل عقيدة فاسدة بإذن ربها، ها كتبها، وإلا بها تناقش هؤلاء وهدم عليهم أصولهم. فالقاعدة أن نؤمن أن نثبت بكل ما وصف الله بنفسه وسميه نفسه في كتابه، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.